أؤذن في السفر. أبو الزبير يقول سألت ابن عمر هل أؤذن وأنا في السفر؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما فقال لمن تؤذن للفأرة؟ قال لمن تؤذن للفأرة؟ يعني ستنادي من؟ الفأر؟ لا تؤذن إذا كنت لوحدك ستؤذن لمن؟ إذن ابن عمر كان يرى ماذا؟ أن الأذان للاجتماع، أليس كذلك؟ ولهذا قال رضي الله عنهما لمن تؤذن للفأرة؟ يعني هل ستؤذن للفأرة؟ هذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن الأذان إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل الاجتماع. وضع لكم انظر ما صح من الآثار في المجلد الأول في صاد 1200. أقول وعدم تأذين المنفرد أو من دخل مسجدا أذن فيه نظر، يعني من قال بأنه لا يؤذن المنفرد أو المسجد الذي قد أذن فيه وأراد أن يصلي فلا يؤذن، أقول هذا فيه نظر. لماذا؟ بل الراجح أو الراجح أنه يؤذن. أما المنفرد طبعا هذه بحثناها لكن هنا مجرد إشارات، فقد سبق حديث المسيء، حديث المسيء لما جاء ودخل المسجد هو منفرد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بماذا؟ بالأذان، وقال له تشهد وأقف ثم أقف، هذا أمر. والمراد بالتشهد والتشهد هنا بعد أن ذكره الوضوء الأذان كما قال العلماء. وضح لكم هذا فيه دليل على أن الأذان واجب على من؟ على المنفرد. قلنا والنصوص العامة وبينا بأنه للوجوب، كذلك النصوص العامة الآمرة بالأذان هي تشمل الجماعة وتشمل من؟ المنفرد، أليس كذلك؟ فلا فرق. ومما يدل على مشروعية أذان المنفرد قد يقول قائل ابن عمر ثبت عنه الآن أن المنفرد لا يؤذن، وقد ثبت عن غيره ما يخالفه. وضح لكم؟ قلنا ومما يدل على مشروعية أذان المنفرد ما ثبت عن عطاء بن أبي رباح قال دخلت مع علي ابن الحسين على جابر بن عبد الله، على جابر بن عبد الله فحضرت الصلاة فأذن وأقام انتهى. إذن جابر رضي الله عنه ومنفرد في بيته، دخلوا يزورونه وكان لعذر لم يصلي مع الجماعة، فلما دخل وقت الصلاة أذن وأقام. قد يقول قائل كان معه فلان وفلان، نقول لا، هو أذن حتى يصلي لوحده بدليل أن هؤلاء عليهم الجماعة واجبة، يذهب أي إلى المسجد سيبقى هو. إذن هذا فيه دليل على مشروعية أذان من؟ أذان المنفرد. وضح لكم؟ قلنا وهو منفرد يصلي في بيته لعذر. انظر ما صح من الآثار في المجلد الأول في صاد 97 و100. أما في المسجد الذي قد صلي فيه، قد يقول قائل المسجد الذي صلي فيه قد أذن أليس كذلك؟ فهل إذا دخل المنفرد يؤذن؟ قل نعم يؤذن ويقيم إذا كانت جماعة كذلك، وإذا كان لوحده ولم يصلي مع الجماعة يؤذن لنفسه ويقيم. أقول أما المسجد الذي قد صلي فيه فعن الجعف قال أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، في مسجد بني ثعلبة، فقال قد صليتم، يعني يسأل رضي الله عنه هل صليتم تهدي الجماعة، قد صليتم، يقول الراوي وذلك صلاة الغداء، ذلك صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، فقلنا نعم يعني صلينا، قال له نعم، فقال للرجل أو فقال لرجل من القائد، أنس رضي الله عنه، فقال لرجل أذن، قال فأذن وأقام ثم صلى في جماعة، أذن فأقام ثم صلى في جماعة، وضح لكم؟ إذن قد أذن في هذا المسجد ومع ذلك أذن وأقام. انظر ما صح من الآثار في المجلد الأول في صاد 93 و100. قد يقول قائل هذا فيه دليل على إعادة الجماعة الثانية، هذه مسألة أخرى قد بحثناها وسيأتي بحثها إن شاء الله في هذا الكتاب بالتفصيل، وسنتعرف بأدلة من استدل بهذا الدليل، وضح لكم؟ ويؤيد هذا، يعني يؤيد أذان المنفرد مطلقا، الحديث الذي مر معنا برقم 969 من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له فإذا كنت في غنمك فأذنت بالصلاة، هذا مر معنا الحديث، فارفع صوتك بالنداء، وهو منفرد أو غير منفرد؟ منفرد لوحده، أليس كذلك؟ هو لوحده في الصحراء، يقول له إذا كنت فأذن، لو كنت حتى في غنمك، وهذا يرد على قول ابن عمر رضي الله عنهما لمن تؤذن للفأرة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو منفرد فهو يؤذن، قد جاء في نفس الحديث فإنه لا يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس، وجاء في رواية ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سواء حجر سواء فأرة سواء كل ما يسمع صوت المؤذن فإنه يشهد له يوم القيامة، وضح لكم؟ فقول ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لهذا الحديث الصريح، فهو مأجور على اجتهاده رضي الله عنه. قلت والأمر بالرفع يعني برفع الصوت يقتضي الأمر بالأذان، الأمر برفع الصوت يقتضي الأمر بالأذان، هذا قد مر معنا، والأصل فيه أنه للوجوب، والأصل فيه أنه للوجوب، وهو منفرد، يعني من؟ أبو سعيد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو منفرد، بل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يرد قول ابن عمر رضي الله عنهما لمن تؤذن للفأرة، لمن تؤذن للفأرة، والله أعلم. هذا سبق وضح لكم وبينا أن الراجح أن الأذان واجب على الجماعة التي تريد أن تصلي، وكذلك على المنفرد الذي لم يصلي، وكذلك على النساء، على التفصيل الذي قد سبق بيانه في بابه. وسننظر الآن في من قال أو ممن قال بالوجوب. يقول رحمه الله وحكينا إذا كانوا جماعة
قال شرح الله تعالى قوله إذا كانوا جماعة ومعتبر حديث كثير ومثلا لكن ليس فيها ما يمنع اذان المنصرين. وقد روى عبد الرزاق في الاسناد الصحيح عن ابن عمر انه كان يقول انما التاديب لجيش او رجل عليهم امير فينادي بالصلاه ليجتمع لها فاما غيرهم فانما هي لقاء. وحكي نحوه ذلك عن مالك.
نعم يعني حكي نحو ذلك عن الامام مالك لان الاذان انما هو للجماعه. واضح؟ قال
وذهب الاذان السلامه والتوحيد وغيرهم الى مشروعيه الاذان لكل احد.
يعني ان الاذان مشروع للرجال سواء منفرد او جماعه. وضح لكم؟ وكذلك للنساء المشروعيه المستحبه مطلقا. وضح لكم؟ قال
وقد تقدم حديث ابي سعيد في باب رفع الصوت للنداء وهو يقتضي استحباب الاذان لمسلم منفرد.
بل هو يقتضي كما بينا لكم الوجوب وقد بين الادله. قال
وقال اذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تصب فاعد الصلاه.
نعم يعني عطاء وهو من التابعين رحمه الله قال من صلى بغير اذان ولا اقامه يجب عليه ان يعيد الصلاه. وضح لكم؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة. أقول وحكي أو وحكى الطبري عن مالك أنه يعيد. أيضا الإمام مالك قال بأن من ترك الأذان يعيد الصلاة إذا ترك الأذان وهو مشهور مذهبه الاستحباب. أما المشهور من مذهب الإمام مالك هو ماذا؟ الاستحباب. وإنما هذا أيضا قول نقل عن الإمام مالك رحمه الله. انظر عمدة القارئ للعين في المجلد الرابع في صاد 1200. قد بينا أيضا فيما مضى من قال بالوجوب. ليس هذا فقط قول الإمام، ليس قول عطاء لوحده، ولا هو رواية أو قول عن الإمام مالك. واضح؟ قد قال به جماعة. والراجح أن من ترك الأذان والإقامة وصلى بغيرهما فإن صلاته صحيحة وتجزئه، لكن مع الإثم. واضح؟ مع الإثم إن كان يعتقد ماذا؟ الوجوب. واضح إلى هنا؟ أما القول بالإعادة فقول فيه نظر لأنه لم يأتي ما يدل على أنه شرط. واضح لكم؟ لأن النفي لا بد له من إثبات، هذا القول مبني على ماذا؟ على الشرطية. قال
ولعله كما يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة له.
نعم يقول ولعل عطاء رحمه الله كان يرى أن ذلك الشرط ولهذا أمر بالإعادة وهذا هو الظاهر. أما قوله أو يرى استحباب الإعادة للوجوب هذا فيه نظر، لأن الإعادة بغير دليل لا تجوز، بل جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يصلي الرجل الصلاة في اليوم مرتين، حديث صحيح. وضح لكم؟ فنستبعد أن يكون عطاء مثلا يأمر بالإعادة لأجل الاستحباب في صلاة لم يخل بشيء من أركانها ولا شروطها ولا واجباتها. فقل أحوال يقال بأنه إما أنه يرى أنها شرط أو أن الأذان شرط أو واجب. وضح لكم؟ ولهذا كان يأمر بالإعادة. واضح؟ قال نعم قوله والإقامة بالخفض على الأذان، يعني باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. الإقامة مخفوضة، هذا على مذهب أو على قول الكوفيين يقولون بالخفض، ولا على مذهب البطرين يقولون بالجر. وضح لكم؟ يعني قوله مخفوضة أي مجرورة، عطفا على ماذا؟ عطفا على الأذان. والأذان مجرور بماذا؟ باب خبر. الباب هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وباب مضاف والأذان مضاف إليه، فهو مجرور إما بالمضاف أو بالإضافة على الخلاف المعروف. إذن هو مجرور بالإضافة والإقامة معطوفة على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، أليس كذلك؟ قال
ولم يختلف في مشروعية الإقامة لكل حال، ولم يختلف في مشروعية الإقامة لكل حال،
يعني لم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى، بل اتفقوا على أن الإقامة مشروعة في كل حال، للمنفرد، الجماعة، المرأة، هذا محل اتفاق بينهم. وضح لكم؟ طبعا اختلفوا في الحكم، ويتكلم على أن العلماء أجمعوا في الجملة على مشروعية الإقامة، هذا محل اتفاق. وإنما اختلفوا هل هي واجبة هل هي مستحبة، هذا محل الخلاف. وضح لكم؟ قال
وكذلك في عرفة لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في سنة الحج، وهو عند مسلم وفيه أن بلالا نزل وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة.
نعم، يعني يقول كذلك بعرفة، يعني يؤذن ويقيم وهو مسافر. وضح لكم؟ بينا هذا فيما مضى في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فعل هذا، أيضا منهم من قال بأنه على سفر، واضح؟ ومنهم من قال إنه فعله لأنه كان نسك، يعني هذا الجمع كان لنسك. والراجح من هذه الأقوال بأن الجمع هذا كان لنسك هذا اليوم، بينت لكم الأدلة الدالة على ذلك، حيث إنه كان يوجد من أهل مكة من كان معه صلى الله عليه وسلم وقد جمعه، لو كان لأجل السفر تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأننا قد جمعنا في هذا اليوم لأجل السفر، ومن كان مقيم فليتم. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأنه كان للنسك، كما ذهب إلى هذا طائفة كبيرة من أهل العلم. والقاعدة الأصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة وليست بقائمة، شك أنها قائمة، لأن هذا هو هذه الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن تعليم، ومع ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين هل هذا للنسك وهو الطاهر أو كان للسفر، هذا يدل على أن هذا الفعل منه لأجل النسك، إذ لو كان للسفر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل من كان معه من أهل مكة وغيرهم. وضح لكم؟ قال نعم، وجمع يعني المراد بها أيضا يؤذن في مزدلفة ويقيم. وضح لكم؟ قال
وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج، وفيه أنه صلى المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وهذا إن شاء الله سيأتي في باب المسافر، هل يؤذن أذانين وإقامتين أو يؤذن أذان واحد وإقامتين، هذا محل أيضا خلاف بين العلماء، يعني إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فهل يؤذن أذانين وإقامتين يقيم إقامتين، أو يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة، محل خلاف، وسيأتي إن شاء الله الراجح في بابي، إن كنت قد بينت هذه المسألة أيضا فيما مضى بأن الراجح أنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين. وضح لكم؟ قال نعم، وقول المؤذن أيضا هو بالخفض، لأنه أيضا معطوف على ماذا؟ على الإقامة، معطوف على الإقامة. قال
وقد تقدم الكلام على حديث أبي ذر مستوفى في باب الإدراك بالمواقيت، وفيه بيان أن المؤذن هو بيان مؤذن وأذن وأرفع فيقال له هذا المؤذن.
نعم، وفيه بيان أن المؤذن هو بلال رضي الله عنه، وأنه أذن وأقام، أذن وأقام، وهذا مطابق للترجمة باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. قال
قوله حدثنا محمد بن يوسف هو الشيابي، وبذلك صفح أبو علي في المستقبل، وسفيان هو الثوري، وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة.
نعم، يعني الإمام البخاري روى عن محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة، وروى عن محمد بن يوسف عن من؟ عن سفيان الثوري، فلماذا جزم الإمام الحافظ ابن حجر والشراح أكثر الشراح بأن المراد به الثوري؟ ما السبب؟ لماذا لا يكون ابن عيينة مع أن هذا روى عن يعني محمد بن يوسف روى عن ابن عيينة، ومحمد بن يوسف أيضا روى عن من؟ عن الثوري. هناك قاعدة في هذا الكتاب أخذها العلماء بالاستقراء، وهي هل هنا صرح بسفيان أو لم يصرح؟ ننظر. وقال ماذا عن سفيان؟ أو قال حدثنا سفيان ولم يصرح، من هو؟ فإذا لم يصرح فيكون من؟ الثوري. أما لو كان ابن عيينة فإنه لا بد أن يصرح باسمه. وضحت لكم القاعدة؟ قال نعم، وهذا قد مر معنا. قال يعني لم يذكر من هو هذا الرجل الذي كان مع مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وضح لكم. قال نعم، أبو الحسن بن القصار رحمه الله جاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهما فأذنا، كأنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذنا هذا أمر للمثنى أو المفرد؟ للمثنى. فقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالأذان، أمر الأول والثاني، ففهم منه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأذن، يعني أنت أذن وأنت أذن، أنت أذن وأنت أذن في نفس الوقت. فلهذا قال أراد الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزئ، يعني لما أمرهما أراد زيادة الفضل حتى لا يضيع هذا الفضل وهذا الفضل، فقال أنت أذن وأنت أذن. وإلا قال لو أذن واحد منهما لأجزه. يقول وهذا الكلام فيه نظر، لماذا؟ لأنه قد جاء بالإفراد، بل جاء ما يدل على الإفراد والتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم. قال
فإن أراد أنهما يؤذنان معه فليس ذلك في مراد، وقد قدمنا عن السبب في خلافه.
نعم، هذه سبق تفصيلها، هذه المسألة سبق تفصيلها، بينا بأنه لا يؤذن في نفس المكان أو المسجد في نفس الوقت لنفس الجماعة أكثر من مؤذن، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وضح لكم. قال يعني كل واحد يؤذن لوحده، هذا يؤذن على جنب، يذهب ينصرف إلى جنب، وهذا إلى جنب، وهذا يؤذن وهذا يؤذن. قال أيضا هذا فيه نظر. قال
فإن أذان الواحد يأتي الجماعة نعم لكل أحد إجابة المؤذن، فلولا حق الأمر على أحدهما يؤذن والآخر يجيب.
نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذن، يعني فأذن أنت أو يؤذن أحدكم أو أحدكما ويجيب الآخر. وضح لكم. قال
وقد تقدم الأمر توحيد الآخر في الباب الذي قبله، وأن
نعم، قد يقول قائل أليس فأذن هذا أمر الاثنين والأصل الحمل على الظاهر؟ فلما تقول أو تأمر اثنين الأصل أن الأمر موجه لهذين الرجلين، فما الذي جعل هذا الأمر يجزئ إذا قام به الواحد؟ قال هو ما جاء في الحديث الآخر، وهو نفس الحديث أو الطريق الآخر الموضح والمفصل لهذا الاحتمال. قال
قال وأن الحامل على الحقين عن ظاهره
قوله فليؤذن لكم أحدكم، إذن يؤذن ماذا؟ واحد، ليس كذلك؟ قال الطبراني في الكبير في المجلد 19 في صاد 88 و200 رقم 38 و600 قال:
وجد الطبراني من طريق حماد بن هشام عن قائد الحماد في هذا الحديث: إذا كنت مع صاحبك فأسلم وأقم وليأمركما وأخبركما. واشترح المرضوي فحمل الخلافة الحديث على
تعدد الإخوة وهو بعيد. الإمام القرطبي لما رأى هذا الحديث رأى ذاك الحديث ورأى. قال: إذن نحمل هذه الأحاديث على ماذا؟ على تعدد القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك في هذا الحديث، ثم في قصة أخرى أيضا أمره لما جاء مرة أخرى، لكن هذا بعيد. لماذا؟ لأن القاعدة والأصل هو عدم التعدد، وهذا قد مر معنا في غير ما حديث تكلم عليه الحافظ. فالأصل عدم التعدد، لأن التعدد لا بد له من دليل، ويشترط فيه أننا لا نستطيع أن نجمع بين ألفاظ الحديث. يعني إذا أردنا أن نقول بتعدد القصة نحاول أن نجمع بين هذه الطرق التي أتت، كل هذه الطرق نضع الحديث في سياق واحد، إن استطعنا والحديث يفسر بعضه بعضا قلنا هو حديث واحد، لأن المخرج واحد. فكيف نقول بالتعدد والمخرج واحد؟ أما لو حاولنا الجمع ولم نستطع لذلك سبيلا، بعد ذلك نذهب إلى ماذا؟ إلى أن هذا الحديث القصة فيه متعددة. وضح لكم؟ قال:
وقال
في شرحه كرماني، قال هذا في شرحه في المجلد الخامس في صاد 27، قال: نعم، يعني هذا لا ضير فيه، قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع في اللغة العربية ويراد به الواحد، وهذا لا محظور فيه. وضح لكم؟ مثل قال:
يا حرسي،
أليس هذا جمع؟ اضرب عنقه، اضرب للمثنى، إذن أطلق الجمع ثم أمر المثنى بالضرب، قال: يا حرسي اضرب عنقه، إذن يطلق الجمع يراد به الاثنين، أليس كذلك؟ قال: نعم، قتله بنو تميم، مع أن القاتل والضارب واحد. وضح لكم؟ مع أن القاتل والضارب واحد، يعني لما قال يا حرسي اضرب عنقه أطلق المثنى، الجمع والمثنى والضارب، من الذي سيضرب؟ يأتي الاثنان ويضربان، هذا لا، واحد سيضرب، أليس كذلك؟ ويريد واحد. كذلك قتله بنو تميم، قبيلة كاملة، مع أن القاتل واحد، أليس كذلك؟ إذن يطلق الجمع ويراد به المفرد، واضح في الأمر. قال: ثم أقيم، هذا الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة، استحباب إجابة المؤذن بماذا؟ بالإقامة، إن حمل الأمر على ما مضى، يعني أحدهما يؤذن والآخر يقيم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يعني أنت أذن وأنت أقم الصلاة، وضح لكم؟ أنت أذن وأنت أقم الصلاة، ويا من يؤذن وأنت ستقيم أجب المؤذن، ويا من سيقيم وأنت تسمع، يا من كنت أذن تسمع الإقامة أجب الإقامة. هذا إن قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذنا المراد به الأذان والإقامة، لأن الإقامة أيضا نطلق عليها أذان كما مر معنا، أليس كذلك؟ بين كل أذانين صلاة. قال: وإلا فالذي يؤذن ويقيم هذا واضح. الذي يؤذن هو يقيم. قال
وقع هنا في رواية أبي بكر حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب فدل حكيم خالد بن الوليد وقع في باب رمله وسيأتي بتمامه في باب رمله واحد وعلى ذكره هناك القصر باب الوهاب. قال حدثنا مصطفى قال المصطفى رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال اخبرنا عن عبد الله بن عمر.
نعم مسدد بن مسرهد و نافع هو مولى ابن عمر قال
قال حدثني نافع قال حدثنا ابن عمر في ليله بارده بمكان ثم قال ثم في رحاله فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم مؤذنا يؤذنه ثم يقوم على ذكره الا صلوا في رحاله في الليله بارده قال حدثنا
إسحاق هذا ابن منصور إسحاق بن منصور
قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال حدثنا أبو الوليد عن عون بن أبي شعيبة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار فجاءه بلال فسأله في الصلاة ثم خرج بلال العنبة حتى وجدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار قال الشارع رحمه الله قوله حدثنا يحيى هو الصفان قوله الصفان هو بمثل قال المعلمة وبالتيه بعد نسوم على وزن معلمة.
نعم بضجنان وضح لكم على وزن فعلان قال غير مصروف يعني غير منصرف والانصراف غير منصرف يعني غير منون وضح لكم غير المنصرف يجر بماذا يجر بالفتحة واضح قال
قال صاحب الحافظ ومتبت في نائية المسلم قال قال أبو موسى في ليلة الغيبين
وموضع المسلم في المسلم نعم يقول قال صاحب الصحاح وغيره هو جبل بناحية مكة يعني ضجنان هذا جبل بناحية مكة قال وقال أبو موسى في ذيل الغريبيين المراد به غريب القرآن وغريب الحديث أبو موسى هذا محمد بن عمر الأصبهاني محمد بن عمر الأصبهاني قال هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة قال
وقال صاحب المسألة ومن تبعه هو جبل على
رويد
من
صاحب المشارق من هو القاضي عياض صاحب المشارق هو القاضي عياض
وقال
صاحب
المال بينه وبين مكة
نعم صاحب الفائق هو الزمخشري قال بينه وبين مكة 25 ميلا قال
وريع على ميعاد انتهى وهذا من اكثر من بريدين
من بريدين
من بريدين وطلبه من الميعاد وطلبه من الميعاد
بريد بريد هو 12 ميلا هذا هو البريد وضح لكم قال
وطلبه من الميعاد يدل على ذكر الله وصاحب المال ممن شاهد في اختلافاته واعتنى بها خلافا ما تقدم ذكره ممن لم يرها امرا ويبينهما حكاه ابو عبيد الذي قال بين قديم وبين ضجنان يوم.
نعم وبين قديم وضجنان كم؟ يوم يعني مسيرة يوم. قال
قال بعد بن سعيد فجعلنا قديم موعدي وما أردنا لها طعام.
نعم هذا واضح أليس كذلك؟
قوله أخبرنا أيضا ابن عمر قوله كان يقوم المؤذن في رواية مسلم كان يقوم المؤذن
ثم يقول على إثره، من كان معه بفتح الهمزة فليصحح، إنما هو بكسر الهمزة. قال
فإن كان المرتد كان بعد هذا وقال
يعني يقول على إثره، قال هذا صريح على أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وضح لكم؟ لأنه كان يقول هذا على إثر الأذان، يعني بعد انتهاء الأذان. واضح؟ يعني صلوا في رحالكم. قال
وقال المصري لما بدأ رواية الوحيد يقول في أخير يكتبت أن يكون المواقع في أخير الوحيد جمعا بينه وبين حبيب في عباد الإسلام.
مر معنا فيما مضى أين يقول صلوا في رحالكم؟ ألا صلوا في رحالكم؟ قد مر معنا هذا البحث، ذكرنا لكم أقوال العلماء، منهم من قال بأنه يقول بعد الفراغ من الأذان، ومنهم من قال بأنه يقول هذا القول بدل الحيعلة، ومنهم من قال بأنه يقول هذا القول بعد الحيعلة مباشرة. وضح لكم؟ وبينت لكم بأن هذه الأقوال كلها قد دل عليها الدليل. فلو فعل هذا أو هذا أو هذا كل ذلك جائز مشروع. وضح لكم؟ إلا قول واحد فقط عند الشافعية رحمهم الله بأنهم يقول هذا بعد الأذان بمدة، وهذا بينا بأنه ضعيف. وضح لكم؟ بل الحافظ رحمه الله بين بأنه ضعيف. واضح؟ قال
وقد قدمنا في الأذان في الأذان عن ابن حزيمة أنه عمل حديث ابن عباس على الرجل، وأن ذلك الإخوان بدا من الحيث من الحيث نظرا إلى المعنى، لأن معنى الحي على الصلاة تنظر إليها، ومعنى الصلاة في الرحال تأخر عن النبي، ولا يناسب ميراث اللفظين معا لأن أحدهما نظير الله انتهى.
نعم بينا هذا، لأن ابن خزيمة ومن قال بقوله بأنه يجعل الصلاة في الرحال بدل الحي على نظر إلى المعنى، لأن قول المؤذن حي على الصلاة اسم فعل أمر أي هلم، وضع لكم هلم وأقبل إلى الصلاة. قال فلا يناسب أن يقول له أقبل إلى الصلاة ثم يقول له صلي في رحلك، قال هذا نقيض. ولكن بينت لكم بأنه لا تناقض ما دام ثبت، فالتوجيه وارد، وبينا لكم ما هو التوجيه الصحيح الذي نستطيع أن نوجه إذا جمعنا بين الحيعلة وبين قوله صلوا في رحالكم. وسيذكر الحافظ أيضا وجه هنا. قال
ويمكن الجمع بينهما وليأتم منهما فكرة بأن يكون المعنى على صلاة الرحال رخصة لمن أراد أن يتنظر، ومعنى مدخول إلى الصلاة مدخول لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة.
نعم، يعني حي على الصلاة استحباب، صلوا في رحالكم ندب رخصة. وضح لكم؟ يعني يقول نجمع إذا جمعنا بين الحي على وبين صلوا في رحالكم فنقول حي على الصلاة فالمؤذن يقول له أقبل استحبابا، وصلي في رحلك رخصة لك. واضح إلى هنا؟ وبينت لكم أيضا فيما مضى لأن قول المؤذن حي على الصلاة لا يلزم منه أنه يقبل، فكأنه يقول قم وصلي هذه الصلاة أقبل عليها سواء كان في بيته أو في المسجد. وضح لكم؟ فلما قال حي على الصلاة يعني أقبل وقم إلى الصلاة، ثم قال له صلي في رحلك يعني قم وصلي تلك الصلاة في رحلك ولا تفرط، فلا تعارض. وضح لكم؟ قال
ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقضينا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. قوله في اثنين فائده فيهم نظيره،
يعني يريد الحافظ ان يقول رحمه الله ليصلي، قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما قل بان ليصلي من شاء في رحله على الاستحباب. واضح؟ على الرخصه، والاتيان على الاستحباب. واضح الى هنا؟ قال
قالوا في حجه الفائده او المطيره قال الكلماني فعينه بمعنى قاعدة.
نعم، يعني في الليلة الباردة أو المطيرة، مطيرة على وزن فعيلة، وفعيلة هنا بمعنى فاعلة، واضح؟ يعني هذه الليلة كثيرة ماذا؟ المطر، هي فاعل. قال
وإسناد المطر إليها مجازا،
يعني إسناد المطر إليها مجازا، فليست هي الممطرة أو ليست هي التي تنزل هذا الماء، وإنما المطر من من؟ من الله جل جلاله. لكن لا يلزم كل هذا الأمر، أن مطيرة هنا بمعنى فاعلة لا يلزم منه ما ذكر من المجاز، فهي بحق كان المطر ينال، فلا يلزم أنه إذا قلنا مطيرة أننا لا نسند هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، كما نقول في أفعال خلق، في خلق أفعال العباد. فمثلا أنت تتحرك، هذه الحركة مسندة لمن؟ لك. لكن من الذي خلقك وخلق هذه الأفعال؟ إلى من تنسب؟ إلى الله جل جلاله. لماذا؟ لأنه لولا أن الله جل جلاله خلقك ما وجدت هذه الأفعال، فلا يلزم كل هذا الأمر الذي ذكره. قال
ولا يقال
يعني لا يقال مطيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وفعيل بمعنى مفعول هذا يأتي، أليس كذلك؟ واضح؟ فعيل بمعنى مفعول. قال
لوجود هذه في قوله مطيرة إذ لا يصح المنطور فيها،
يعني لا يصح أن يقال ممطور فيها، المطر لم يكن فيها، وإنما كان المطر ماذا؟ هل فيها؟ قال لا، المطر كان كما قال هذا، هذه الليلة التي جاء المطر فعيلة بمعنى فاعلة، فالذي منعه من الصلاة أن الليلة كانت تمطر، واضح؟ أن الليلة كانت تمطر وليست ممطرة، وليست ممطرة، واضح لكم الفرق؟ قال نعم، يعني قوله في ليلة باردة أو في الليلة الباردة أو المطيرة، هل هذا للتنويع أو للشك؟ لأن أو تأتي للتنويع وتأتي للشك وتأتي لمعاني منها أيضا العطف وغير هذه المعاني، فهنا هل أو هنا للتنويع أو للشك؟ قال نعم، يقول أو هنا للتنويع لا للشك، يعني هو هذه أو ليست من الراوي، قد شك هل هي بارد أو مطيرة، قد يقول قائل طيب ما الثمرة؟ يعني لو كانت للشك أو للتنويع الثمرة عظيمة، هذا الحرف سيغير لنا حكم شرعي، هل سبب رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام لأجل البرد أو لأجل المطر؟ فإذا كان الراوي قد شك لابد نضبط اللفظ الصحيح حتى نعرف أن الرخصة كانت لأجل المطر أو كانت لأجل البرد، لكن إذا كان للتنويع الرخصة كانت لأجل المطر وأيضا لأجل البرد، فسواء وجد البرد وجدت الرخصة أو وجد المطر لوحده، واضح إلى هنا؟ واضح. ولهذا قال رحمه الله وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. قل انظر مسند الإمام أحمد رقم 805000، وهذا الحديث سنده صحيح على شرط الشيخين.
ودل ذلك على كل من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة.
نعم، يعني دل ذلك على أن المطر عذر والبرد عذر والريح عذر، كل هذه أعذار للتخلف عن الجماعة، وظاهر هذا الحديث أيضا يدل على وجوب الجماعة. لماذا؟ لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابل الواجب، وضح لكم؟ الرخصة لا تكون إلا في مقابل الواجب. فلما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه العلل مفهومه أنه إذا انتفت العلل وجبت الإجابة ووجب أن يحضر الجماعة. وإن شاء الله سيأتي مستقل في باب مستقل في هذا الكتاب ما يتعلق بحكم الجماعة. واضح؟ وإجابة أو الحضور وشهود صلاة الجماعة. قال يعني ابن بطال رحمه الله نقل إجماع العلماء على أن الريح والمطر والبرد مما يرخص للمصلي بعدم حضور الجماعة. هذا قال محل اتفاق بين العلماء. يقول الحافظ هذا الكلام مستقيم على عمومه أي في الجملة، أما في التفصيل فلا. لماذا؟ لأنه يقول عندنا نحن الشافعية قيد، نفرق بين الريح إذا كانت بالليل أو في النهار. واضح؟ قال نعم عذر في الليل فقط، رغم أن ابن بطال رحمه الله نقل أنه عذر بالليل والنهار. لا، ابن بطال نقل الإجماع على سبيل الجملة، أما التفصيل ففيه بعض الفروع التي قد خالف بعضهم فيها كالشافعية رحمه الله. قال نعم ظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، من أين أخذنا ذلك؟ قوله في ليلة مطيرة أو في ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، قال أو ذات، ما قال اليوم، واضح؟ قال ذات، وهذه الذات عائدة على ماذا؟ على الليلة. إذن كان هذا في الليل، فظاهر الحديث أن هذا في الليل بالنص. طيب والنهار؟ نحن عرفنا الآن الليل جاء النص أن المطر والريح والبرد عذر، هل النهار كذلك؟ يقول الحافظ نعم في الليلة المطيرة والغداة القرة يعني الباردة. وضح لكم؟ قال
وفي هذه الإسلام الصحيح من حديث أبي هريرة
نعم أنهم مطروا يوما، واليوم يراد به النهار لغة، اليوم المراد به النهار. وهنا قال الحديث الذي قبله الغداة، والغداة متى؟ الفجر، والفجر متى؟ بالليل أو النهار؟ لا شك أنه دخل ماذا؟ الصبح، كما يقال في حديث ابن مكتوم لما قال له أصبحت أصبحت. واضح لكم؟ قال
ولما في شيء من الأحاديث
قد يقول قال الغداء، لماذا نقول هي بليل؟ نقول الشرع دل على أن صلاة الفجر لا تصلى بليل. واضح لكم؟ لهذا قال في حديث بلال فإن بلال يؤذن بليل، مفهوم أن ابن أم مكتوم لا يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن لصلاة الفجر، أليس كذلك؟ وأيضا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن كل ما كان قبل